بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن مسألة البراءة وما يتعلق بها، يتعرض السيد الماتن أعلى الله في الخلد مقاما إلى موضوع العلم الإجمالي، أو قل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. بداية لا بد من الالتفات إلى أن مسألة منجزية العلم الإجمالي تعتبر من الأبحاث الأساسية والمهمة جدا في علم الأصول. تعرض السيد الشهيد في البداية إلى تمهيد، وقد ذكر في هذا التمهيد نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى عمد فيها إلى بيان معنى العلم الإجمالي، والنقطة الثانية تعرض فيها إلى بيان أركان العلم الإجمالي. تعالوا في البداية نتعرف على المقصود من العلم الإجمالي، ثم بعد ذلك نتعرف على أركان العلم الإجمالي. ما هو المقصود من العلم الإجمالي؟ بداية، المقصود من العلم الإجمالي هو عين المقصود من العلم التفصيلي. عندما نقول بأن فلانا يعلم علما تفصيليا، يعني عنده معرفة ودراية بالأمر. الفارق بين الأمرين في التالي: أنه في العلم التفصيلي تكون الدراية والمعرفة عند الإنسان بالأمر واضحة جلية، ليس فيها تردد ولا اشتباه، بينما في العلم الإجمالي المعرفة معرفة إجمالية وليست معرفة تفصيلية. خل أجيب مثال وتالي أفصل أكثر. لاحظوا الآن، عندما يعلم الإنسان بأنه يجب عليه يوم الخميس الظهر أداء صلاة الظهر، هنا عنده علم معرفة ودراية، لكنها معرفة ودراية تفصيلية، يعني لا يوجد فيها محتملات أخرى ولا يوجد فيها ترددات، وإنما علم تفصيلي أن الواجب عليه يوم الجمعة يوم الخميس ظهرا عبارة عن صلاة الظهر. في المقابل يكون عند الإنسان علم تفصيل إجمالي، ونعني بالعلم الإجمالي يعني أن يكون الإنسان عالما بشيء في الجملة، لا بالجملة، كيف يعلم بأنه مطالب بأداء صلاة الجمعة يوم الجمعة ظهرا، لكنه لا يعلم أن الصلاة المطلوبة منه هل هي صلاة الظهر أو هي صلاة الجمعة. فهنا يعلم، عنده علم بوجوب الصلاة يوم الجمعة ظهرا، لكن العلم ليس علما تفصيليا، دراية معرفة، لكن هذه الدراية والمعرفة ليست دراية ومعرفة تفصيلية، وإنما دراية ومعرفة إجمالية، لأنه مردد بين احتمالين: يحتمل أن يكون المطلوب منه يوم الجمعة ظهرا صلاة الظهر، ويحتمل أن المطلوب منه يوم الجمعة ظهرا صلاة الجمعة. فهنا يمتلك علما إجماليا نعبر عنه بوجوب الصلاة يوم الجمعة ظهرا، لكنه مردد بين هذه وبين تلك. صار واضح؟ طبعا العلم الإجمالي قد يكون علما إجماليا في شبهة موضوعية، وقد يكون علما إجماليا في شبهة حكمية. علم إجمالي في شبهة موضوعية، مثلا لو علم بوقوع قطرة دم زين في الإناء، لكنه يتردد هل أن قطرة الدم وقعت في الإناء الأبيض أو أن قطرة الدم وقعت في الإناء الأزرق، فهنا شبهة موضوعية. طيب، لأنه لا يعلم أي الإناءين هو الذي قد تنجس، ويعلم بأن النجاسة قد حصلت في المقام، لكنه لا يعلم أي الإناءين قد تنجس. وثبت أنه نجس الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق، هذه نسميها شبهة موضوعية. مرة ثانية يكون المقام مقام شبهة حكمية، يعني لا يعلم بأن الواجب هذه بأنه الواجب عليه هذه الصلاة أو الواجب عليه هذه الصلاة. مثلا لو كنا نعلم أن المسافة الشرعية التي تقصر فيها الصلاة هي مثلا مسافة 44 كيلو، والمسافة الشرعية التي لا تقصر فيها الصلاة 42 كيلو، انجي مثلا في مسافة 43 كيلو، هل يجب القاص أو يجب التمام؟ فهنا المقام مقام شبهة شنو؟ حكمية. ما هو الواجب على الإنسان في هذه الحالة؟ هل يجب عليه في هذه المسافة أن يصلي قصرا أو يجب عليه أن يصلي تماما؟ ولعل المثال الأوضح ما ذكرناه قبل قليل، يعلم الإنسان إجمالا بأنه مطالب يوم الجمعة ظهرا بصلاة، لكن أي صلاة هي الواجبة عليه؟ هل يجب عليه صلاة الجمعة أو يجب عليه صلاة الظهر؟ إذا نستطيع من هنا أن نعرف العلم الإجمالي بأنه عبارة عن العلم بالجامع والشك في الأطراف. شلون العلم بالجامع والشك في الأطراف؟ لاحظوا، أعلم بأنني مطالب بالصلاة يوم الجمعة، هذا الجامع، أعلم بوجوب الصلاة، لكنني أشك في أطراف الصلاة، هل هي صلاة الظهر أو هي صلاة الجمعة؟ أيضا لو كانت الشبهة شبهة حكمية شبهة موضوعية نفس الكلام. مثلا الشبهة الموضوعية، أنا أعلم بنجاسة الإناء، فهذا علم بالجامع، لكن شك في الأطراف، الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق. أو الشبهة الحكمية نفس الكلام، أعلم بالجامع وهو وجوب الصلاة يوم الجمعة ظهران، لكن الشك في الأطراف، هل أن الواجب صلاة الظهر أو أن الواجب هو صلاة الجمعة؟ إذن في المقام علم بالجامع وشك في الأطراف، هذا هو العلم الإجمالي. روشان انجي الآن. نعم،
بس ذكرت قبل قليل أنه عندي علم في الجملة أو بالجملة، أكو فرق بين بالجملة وفي الجملة؟
بلى بلى. زين، طبعا أنا ما يعني لما يقولوا علم في الجملة، زين يعني شنو؟ يعني أعلم بالشيء بصورة إجمالية، لكن لا أعلم بكل تفاصيله وحيثياته. أما إذا قلت أعلم بالجملة، يعني أعلم بالشيء بكل تفاصيله وحيثياته. خوف. زين، نرجع الآن. هذه إذن النقطة الأولى، وهي تعريف العلم الإجمالي. وأكرر، تعريف العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالجامع والشك في الأطراف. انجي للنقطة الثانية، وهي أركان العلم الإجمالي. لا بد من الالتفات إلى أن العلم الإجمالي يشتمل على أركان، وقد اقتصر المصنف قدس الله تربته الطاهرة على ذكر ركنين من هذه الأركان. ما هما هذان الركنان اللذان ذكرهما المصنف في المقام؟ الركن الأول وهو عبارة عن وجود العلم بالجامع، والركن الثاني عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف. تعالوا نشرح هذين الأمرين. الركن الأول وجود العلم بالجامع. الآن يوم الجمعة ظهران أنا أعلم بماذا؟ أعلم بوجوب صلاة يوم الجمعة ظهران. شوفوا، أعلم بوجوب صلاة، هذا العلم بوجوب صلاة يمثل الجامع، وجود الجامع. أعلم بنجاسة أحد الإناءين، هذا العلم بنجاسة أحد الإناءين يمثل العلم بالجامع. إذن في المقام يوجد عندي علم بالجامع. ولذلك يمكننا أن نقول يا منير لا يمكن أن يتحقق العلم الإجمالي في مورد من الموارد إلا إذا تحقق العلم بالجامع. لا يمكن أن تقول أن في المقام علما إجماليا إلا إذا كان في المقام شنه علم بالجامع. ما لم يكن العلم بالجامع متوفرا في المقام لا مجال لتحقق العلم الإجمالي. إن شاء الله واضح كلامي. إذن ده الركن الأول. انجي الركن الثاني وهو عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف. احنا قررنا قبل قليل تعريف العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الأطراف. إذن لابد أن يبقى عندنا شك في أطراف العلم الإجمالي. أما لو سر العلم من الجامع إلى أحد الأطراف أو إلى الأطراف فتبدل الموجود في الأطراف من الشك إلى العلم لن يكون المقام مقام علم إجمالي، بل سيتحول العلم حينئذ إلى علم تفصيلي، لأنه إذا انتقل العلم تحول إلى علم تفصيلي. نجيب مثال. الآن نحن نعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين، عدل لولا؟ زين. إذا عندنا علم بالجامع وهو شنو يا منير؟ العلم بالنجاسة. وعندنا شك في الأطراف وهو أن النجاسة في الإناء الأبيض أو أن النجاسة في الإناء الأزرق. لو جاءنا شخص ووضع نجاسة في الإناء الأبيض وفي الإناء الأزرق أمامنا الآن، حصل عندنا شنه؟ علم تفصيلي. بماذا؟ بنجاسة الإناءين. فحينئذ لا معنى لأن نقول بأن لدينا علما، انتفى حينئذ القول بوجود علم إجمالي. ففي هذه الحالة لن يكون. إذن حتى يتحقق العلم الإجمالي في المقام لابد من بقاء الشك في الأطراف، ومعنى ذلك أن لا يسري العلم من الجامع إلى الطرفين. فإذا سر العلم من الجامع إلى أحد الطرفين مثلا سيتحول العلم الإجمالي حينئذ إلى علم تفصيلي. افترضوا أنا أعلم بأن صلاة الظهر بأنني مطالب يوم الجمعة بماذا؟ بصلاتين، عدل لو لا؟ زين. جمعة أو ظهر ما أدري. علمت بعد ذلك بأن المطلوب مني يوم الجمعة ظهرا هي صلاة الظهر مثلا، فحينئذ سر العلم من الجامع إلى وين؟ إلى الطرف الأول. فصار الأمر بالنسبة للطرف الأول علم وهو وجوب صلاة الظهر، وصار الأمر بالنسبة للطرف الثاني علم أيضا وهو عدم وجوب صلاة الجمعة. إذن تحولت القضية من علم إجمالي إلى علم تفصيلي، والسبب سراية العلم. صار واضح؟ إذن ده الشرط الثاني، أن يبقى الشك متحققا في الأطراف، في أطراف العلم الإجمالي، وعدم تحول الشك فيها إلى علمين، لأنه متى ما تحول الشك فيها إلى علم اتغيرت القضية حينئذ إلى شنو؟ إلى علم تفصيلي وليس شكا. إن شاء الله لهني كلامي واضح. طيب نجي بعد ذلك المطلب الثاني. الآن عرفنا نقطتين، عرفنا معنى العلم الإجمالي زين، وعرفنا أركان العلم الإجمالي. النقطة الثالثة التي ينبغي الالتفات إليها في المقام وهي مسألة منجزية العلم الإجمالي. ايش معنات منجزية العلم الإجمالي؟ تعال خلنا نلتفت إلى مثال اللي ذكرناه قبل قليل. قلنا يوم الجمعة ظهرا يا منير أنت مطالب بصلاة مرددة، هذه الصلاة بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة، عدل لولا؟ إذن عندنا علم بالجامع وهو وجوب الصلاة يوم الجمعة، شك في الأطراف يعني عدم سراية العلم إلى الأطراف أن المطلوب الجمعة أو الظهر. طيب انجي الآن، ما هي خصوصية كل واحد من هذين الركنين اللذين ذكرهما السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة؟ نبدأ بالنسبة إلى الركن الأول وهو العلم بالجامع، في الحقيقة هو معلوم بالتفصيل مقطوع به فيكون حجة، وبالتالي تترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الحجة. لماذا؟ لأن في المقام قطعا، ويستحيل أن يصدر الردع من الشارع المقدس عن القاطع المكلف بما أنه قاطع بوجوب الجامع. هذا القطع يكون قطعا منجزا تنجيزا ذاتيا، يعني لا مجال لجريان أصالة البراءة الشرعية في الجامع، لأن الجامع معلوم مقطوع به، وموضوع أصالة البراءة هو الشرع. نمثل أكثر، احنا قلنا بأنه يوم الجمعة ظهرا أنا أقطع بأنني مطالب بالصلاة، زين، هل يمكن أن تجري أصالة البراءة؟ لا يمكن يا منير. ليش؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن موضوع أصالة البراءة ما هو؟ الشك في ثبوت التكليف، أشك هل أنني مكلف أو أنني لست مكلفا. إذا شككت في ثبوت التكليف وعدم ثبوت التكليف، حينئذ تجري أصالة البراءة. إهني في المقام لست شاكا في ثبوت التكليف، لأن المفروض أنني قاطع، مكلف صحيح بس قاطع، أنني قاطع بماذا؟ قاطع بوجوب الصلاة يوم الجمعة ظهرا، وما دمت قاطعا بوجوب الصلاة إذن لن تجري أصالة البراءة لأن موضوعها الشك. إذن ده يدلل على التنجيز، يدلل على الحجية، أكون مطالبا بالامتثال. إذن دي النقطة الأولى، الركن الأول خصوصيته الحجية المنجزية الثبوت الإلزام وجوب الامتثال عدم جريان أصالة البراءة في المقام. إن شاء الله واضح كلامي. طيب انجي الآن إلى خصوصية الركن الثاني، وهو شنو يا منير؟ الشك في الأطراف، عدم سريان العلم إلى الأطراف. انجي في المقام بالنسبة إلى الركن الثاني، زين، الركن الثاني عندنا ثلاثة احتمالات. أنا الآن مو أشك يوم الجمعة ظهرا، أشك في أنني مطالب بأداء صلاة الظهر أو أنني مطالب بأداء صلاة الجمعة، عدل لو لا؟ عندنا إذن ثلاثة احتمالات يا منير. الاحتمال الأول أنني آتي بجميع الأطراف المشكوكة للعلم الإجمالي، فأصلي الظهر والجمعة حتى أحقق مطابقة الواقع جزما، فأكون إذا ما هو الثابت في لوح الواقع؟ صلاة الظهر صليت الظهر، صلاة الجمعة صليت الجمعة، فأكون قاطع بأنني قد طابقت الواقع. دي نسميها شنو يا منير؟ الموافقة القطعية. واضح كلامي؟ طيب الاحتمال الثاني، لا، مو أنا شاك في وجوب صلاة الظهر، مو شاك في وجوب صلاة الجمعة، أترك صلاة الظهر وأترك صلاة الجمعة فلا آتي بشيء من الصلاتين، هذه نسميها شنو؟ المخالفة القطعية، لأنني قاطع بوجوب صلاة يوم الجمعة ظهرا، إما وإما، فإذا تركت كلتا الصلاتين قطعا أكون مخالفا حينئذ. واضح كلامي؟
فلو ترك أحدهم يعتبر مخالف؟
لا، بنجي الحين، احنا نتكلم ترك الصلاتين معا. انجي الاحتمال الثالث شنو؟ الاحتمال الثالث أن يأتي بإحدى الصلاتين ويترك الصلاة الأخرى. كيف؟ يأتي بصلاة الظهر مثلا ويترك صلاة الجمعة، أو يأتي بصلاة الجمعة ويترك صلاة الظهر. طبعا دي سموه موافقة احتمالية، لأنه يحتمل أن يكون المطلوب هي صلاة الجمعة، ويحتمل أن يكون المطلوب هي صلاة الظهر. ترضوا أتى بصلاة الجمعة، فيحتمل أن المطلوب صلاة الجمعة قد تحقق، لكن دي سموا موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، لأنه يحتمل أن المطلوب صلاة الظهر وهو قد صلى الجمعة. فإذا في موافقة احتمالية في مخالفة احتمالية. واضح كلامي؟ زين، انجي الآن أي الاحتمالات الثلاثة المطلوبة؟ هل المطلوب مني الموافقة القطعية، أو المخالفة القطعية، أو الموافقة الاحتمالية؟ إن شاء الله كلامي واضح. انجي، أما بالنسبة للمخالفة القطعية يعني ترك كلتا الصلاتين، فلا إشكال ولا ريب في عدم القبول بذلك، هذا منفي، لأنه يخالف القاطع الموجود عند المكلف. مو أنا قاطع بوجوب صلاة يوم الجمعة ظهرا، ما دمت قاطعا بوجوب صلاة يوم الجمعة ظهرا إذا تحرم المخالفة القطعية حينئذ، وبالتالي ده مفروغ عن. إذا يدور الأمر بين الموافقة الاحتمالية وبين الموافقة القطعية. إنجي، إن قلت بالموافقة القطعية يلزم من ذلك أن يأتي المكلف بطرفي العلم الإجمالي، يعني يصلي الظهر والجمعة صلاتين، وإن قلت لا يكتفي المكلف بالإتيان بالموافقة الاحتمالية، يعني أن يأتي المكلف بطرف واحد من الصلاتين. طيب، ما هو الأصل الذي يجري في المقام؟ هل يجري أصل البراءة أو لا يجري أصل البراءة؟ قد يقول أحدكم لم لا نجري أصالة البراءة في المقام؟ تجري أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي، لأن موضوع أصالة البراءة كما قلنا قبل قليل ما هو؟ الشاك في التكليف، والمفروض أنه متحقق في المقام. ليش؟ لأن الطرف الأول وهو صلاة الظهر مثلا مشكوك، زين، وقد تحقق فيه عدم العلم، فتجري أصالة البراءة عن وجوب صلاة الظهر حينئذ، فنقول بعدم وجوبها. أيضا الطرف الثاني وهو صلاة الجمعة مشكوك، وقد تحقق فيه عدم العلم، فتجري أصالة البراءة حينئذ عنه لكونه مشكوكا. زين، لكن ده قلنا لا يمكن، لأنه يستوجب شنه؟ المخالفة القطعية، لأن جريان أصالة البراءة عن وجوب صلاة الظهر وجريان أصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة يستتبع أن نلتزم بأن الصلاتين غير واجبة، بالتالي مخالفة قطعية للعلم الإجمالي بوجوب صلاة يوم الجمعة ظهران. والصحيح أن نقول أن أصالة البراءة إما أن تجري في كل الأطراف، وقد عرفت أنه مخالفة قطعية، زين، أو أن تجري في بعض الأطراف. هل تجري أصالة البراءة في بعض الأطراف؟ نقول يا منير لا. لماذا؟ لأن جريان أصالة البراءة في بعض الأطراف ترجيح بلا مرجح. شلون؟ الآن أنت عندك احتمال أن الواجب صلاة الجمعة، واحتمال أن الواجب صلاة الظهر، تقوم أنت تجري أصالة البراءة عن صلاة الظهر عشان يكون الواجب صلاة الجمعة، على أي أساس أنت قدمت صلاة الجمعة على صلاة الظهر؟ ما هو المرجح له؟ ترجيح بلا مرجح. أو بالعكس، تجري أصالة البراءة عن صلاة الجمعة وتعين صلاة شنو؟ الظهر. ما هو الموجب لتقديم صلاة الظهر على صلاة الجمعة ترجيح بلا مرجح. إذن في مثل هذه الحالة ما دام المقام مقام ترجيح بلا مرجح فعندها سوف نلتزم بعدم جريان أصالة البراءة. عندها سنعود إلى القاعدة الأولية، إما قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو قاعدة حق الطاعة. وقد عرفنا أن السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة يقرر، طبعا بناء على رأي المشهور قاعدة قبح العقاب بلا بيان سوف تقتضي جريان أصالة البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي، زين، وهذا الأمر ما يمكن الالتزام به لأنه يوجب مخالفة قطعية، فيتعين ما اختاره السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة، زين، وهو الالتزام بأصالة الاحتياط العقلي مسلك حق الطاعة. يعني في هذه الحالة يلزم أن نحتاط بالإتيان بكلتا الصلاتين الجمعة والظهر. ما هذه صار واضح كلامي؟ أكرر لو ما يحتاج؟ زين، انجي إذن هذه المسألة الأولى وخلاصتها منجزية العلم الإجمالي، فصار العلم الإجمالي منجزا ومقتضى أننا مطالبون بالإتيان بكلتا الصلاتين. انجي إلى النقطة الرابعة في المقام، نسميه انحلال العلم الإجمالي. ايش معنات انحلال العلم الإجمالي؟ يعني تحول العلم الإجمالي من علم إجمالي إلى علم تفصيلي. كيف؟ تعال تأمل يا مني، احنا مو قلنا للعلم الإجمالي ركنان؟ الركن الأول علم بالجامع، الركن الثاني شك في الأطراف، عدل لولا؟ مقتضى الشك في الأطراف أن العلم من الجامع لا يسري إلى الأطراف، عدل لولا؟ فحينئذ نقرر أن العلم باق في الجامع والشك باق في الأطراف، لكن قد يسري العلم من الجامع إلى أحد الطرفين. إذا سر العلم من الجامع إلى أحد الطرفين أو إلى كلا الطرفين ففي هذه الحالة سوف ينحل العلم الإجمالي. كيف؟ المفروض يا منير أن الطرفين داخلان في دائرة ابتلائنا، إذا سر العلم إلى أحدهما خرج أحد الطرفين من دائرة الابتلاء. بس مثال أبادي بتطبيقين. الآن مو أنا أعلم بأنني مطالب يوم الجمعة ظهرا بالصلاة، ما هما طرف العلم الإجمالي؟ الجمعة والظهر، عدل لو لا؟ زين، فإذا أنا مبتلى بصلاة الظهر ومبتلى بصلاة الجمعة، كلتا الصلاتين داخلة في دائرة الابتلاء بالنسبة لي، صح لمو صح؟ طيب لو حصل لي بعد ذلك نزل على منير الوحي من السماء، زين، منير بما أنه من عباد الله الصالحين اللي كل صبحية يرسل لنا فتأمل، عدل لولا؟ بعد التقى بسيدي ولي النعمة الإمام صاحب الزمان بأبيه وأمي وقال له بأن الواجب في زمان الغيبة المظلمة هي صلاة الجمعة، صار واضح؟ إذن سر العلم من الجامع إلى وين؟ إلى أحد الطرفين، صارت صلاة الظهر داخلة في دائرة الابتلاء أو مداخلة؟ غير داخلة، لأن حصل عندي علم بأن الواجب يوم الجمعة ظهرا ماذا؟ صلاة الجمعة، فخرجت إحدى الصلاتين من دائرة الابتلاء، لما خرجت انحل العلم الإجمالي بعد. يعني سريان العلم من الجامع إلى أحد الطرفين أوجب انحلال العلم الإجمالي لخروج الطرف الثاني من دائرة الابتلاء. صار واضح كلامي؟ هسه نجيب مثال، نفس المثالين اللي جبناهم قبل قليل. مثلا أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، هو الإناء الأبيض هو الإناء الأزرق، خب إذن عندي علم بالجامع وهو نجاسة أحد الإناءين، عندي شك في الأطراف الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق، إذا أبغى أسوي موافقة قطعية شلون أسوي؟ أترك كلا الإناءين، إذا تركت كلا الإناءين أكون قد حققت الموافقة القطعية. لكن لو حصل لي علم أن الدم قد وقع في الإناء الأبيض والإناء الأزرق لم يقع فيه شيء، ففي مثل هذه الحالة سوف يكون الإناء الأبيض مقطوع النجاسة والإناء الأزرق مقطوع الطهارة. إذن في مثل هذه الحالة زين نحل العلم الإجمالي. صار واضح يا منير؟ ها زين، هذا مثال. نجيب مثال ثاني وهو شنو؟ عكس المثال الأول. أنا أعلم بطهارة كلا الإناءين، أشك في نجاسة أحدهما. زين، هنا ما هو الحل في هذه الحالة؟ أقول علم بالجامع شك، عفوا أعلم بعدم طهارتي، حتى يصير فارق بين المثال الأول، أعلم بعدم طهارتي الإناءين. زين، كيف؟ أعلم بعدم طهارتي الإناءين، لكن الشك هل أن كليهما نجس أو أن أحدهما نجس والثاني طاهر. زين، فعندنا علم جامع وعندنا شك في الأطراف. هنا نقول بعد ذلك حصل عندي قاطع أن النجاسة في الإناء الأبيض، إذن صار حينئذ انحل العلم الإجمالي من علم إجمالي إلى علم تفصيلي، وأصبح عندي يقين أن النجاسة في الإناء الأبيض، ومع كون النجاسة في الإناء الأبيض لا مجال بعد ذلك للتشكيك، سيكون الإناء الأزرق طاهرا. أقرأ العبارة سريعا. تمهيد: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وقد تشك في سفره، ولكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. أنا أعلم أن أحد الأخوين سافر، يعني أعلم بسفر أحد الأخوين، ده علم بالجامع، لكن من هو الأكبر أو الأصغر شك في الأطراف، وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا. زين، هذه حالات ثلاث. يطلق على الحالة الأولى وهي أنك تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، ده يسموه علم تفصيلي لأن ما عندي بعد طرف ثاني، طرف واحد. لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية وهي شنو؟ قد تشك في سفر أخيك الأكبر، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. خب، ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين. الأول عنصر الوضوح وهو سفر أحد الأخوين، والآخر عنصر الخفاء. زين، عنصر الوضوح يتمثل في علمك أن أحد أخويك قد سافر فعلا، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين الأخ الذي سافر الأكبر أو الأصغر، ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر طرفا العلم الإجمالي. صار واضح؟ لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي إما وإما، إما أن الذي سافر هو الأخ الأكبر، وإما أن الذي سافر هو الأخ الأصغر. فالمسألة إما وإما، إذ تقول في المثال السابق سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر. فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشاك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل على وجود علم إجمالي. زين، عدنا تالي القسم الثالث وهو شنه؟ وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة، أو لذا نسميه شك بدوي، يعني ما إلى أي أثر مسبق، وإنما حصل ابتداء صدفة حالا فجأة من دون سابق إنذار، ولذلك نسميه شك بدوي مباشرة تجري فيه أصالة البراءة. طيب، وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي، فوجوب صلاة الصبح أصبح معلوم تفصيلا، ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، اللي كنت أعبر عنه بوجوب صلاة يوم الجمعة ظهرا، ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية. في المقابل يمكنك أن تأتي بأمثلة مقاربة من باب الشبهة الموضوعية، صار واضح؟ خب، فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد إنائين، وثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا. طيب، والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، يعني الشك في الحالة الثانية، فهل تجري فيه القاعدة العلمية الثانوية يعني البراءة كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟ زين، عرفنا أن هناك علم إجمالي، يعني من الكلام اللي قدمه السيد الشهيد خرجنا بنتيجتين. نتيجة الأولى أن العلم الإجمالي عبارة عن علم بالجامع وشك في الأطراف، وخرجنا بنتيجة أن العلم الإجمالي له أطراف أو أركانون، صار واضح؟ الركن الأول العلم بالجامع، الركن الثاني الشك في الأطراف. إن شاء الله واضح كلام. الحين يجي يتكلم عن منجزية العلم الإجمالي وعن انحلال العلم الإجمالي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى تعريفه: علم بأحد الأمرين، وشك في هذا وشك في ذاك. عبر علم بأحد الأمرين يعني بالجامع، شك في هذا وفي ذاك، اللي سميناه شك في الأطراف. ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، صلاة الظهر أو الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة، والعلم بوجوب أحد الأمرين تشمله قاعدة حجية القاطع، يعني العلم بالجامع منجز. لماذا؟ لأننا قاطعون بوجوب صلاة يوم الجمعة ظهران، فبالتالي هذا القطع حجة لا يمكن للشارع المقدس أن يردع عنه، ولذا مطالب أنت يا منير يوم الجمعة ظهران أن تصلي، مطالب أن تصلي، إنما أي صلاة؟ فإذا أصل الصلاة يوم الجمعة ظهران مفروغ عنه، الكلام في نوعية الصلاة المطلوبة يوم الجمعة ظهران. فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك، لأجل القطع الموجود عندنا بوجوب الصلاة يوم الجمعة ظهران، أن نترك الأمرين معا اللي عبرنا عن المخالفة القطعية الظهر والجمعة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين. والعلم القاطع حجة عقلا في جميع الأحوال، سواء كان علما إجماليا أم تفصيليا. ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية، يعني الردع عن القاطع، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفة القاطع بترك الأمرين معا لأنه يوجب مخالفتان قطعية، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي. نفس الكلام. وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي فهو تكليف مشكوك، صلاة الجمعة مشكوكة، صلاة الظهر مشكوكة. وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية، أصالة البراءة الشرعية، زين، لأن كلا الطرف كلا من الطرفين تكليف مشكوك. ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقوم بعدم إمكان شمول القاعدة لطرفي العلم الإجمالي، لأن شمولها لكلا الطرفين يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا، وهذا يتنافى مع حجية القاطع بوجوب أحد الأمرين. وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن لا مناص من الالتزام بماذا؟ بجريان قاعدة حق الطاعة القاضية بالاحتياط. صار واضح؟ إذن المكلف عليه في هذه الحالة أن يلتزم بحق الطاعة، حق الاحتياط. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين الظهر والجمعة، لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط. هذا تمام الكلام. الآن يريد يتعرض بعد ذلك إلى الحالة الثالثة، وهي ما إذا كان الشك شكا بدويا، أو ما إذا كان المقام مقام تردد في الثبوت. هذا نحيل للدرس القادم، والحمد لله.